صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. أهلا بكم إلى عناوين الحلقة. مدير التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي يقدم قراءته للمشهد العام. نافذة دولية على المواجهة المفتوحة بين إيران وإسرائيل، وفي الحلقة بين التعليم والسياسة، والأسدان يرتعان من الأمير بشير في مكتبة العميد.
يا ويلو اللي بيعيش بأرضه وأرضه مش إله، شو أصعب من نار الغرب حاجي تسأله، يا ويلو اللي بيعيش بأرضه وأرضه مش إله. يبقى عايش وحيد وجراحه عم بتزيد، ما تقبلك عن جديد بيرجع لبنان الحلو. عايش وحيد وجراحه عم بتزيد، ناطر بلكي عن جديد بيرجع لبنان الحلو، بيرجع لبنان، بيرجع لبنان.
أمنك بأمان. أهلا بكم من جديد. المشاهد اللبنانية مؤلمة، مخيفة ومروعة. فيديوهات موجعة تتنقل بين أيدي اللبنانيين، مظهرة كما من الدمار، من الأنقاض، من قصص التهجير والنزوح. أكثر من مليون نازح، رقم قياسي في تاريخ البلاد. المشهد العام يحمل الكثير بعد. نستهل حلقة اليوم من أمنك بأمين مع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي في قراءة لأبرز عناوين المشهد الحالي. أهلا وسهلا بك جنرال، الكلمة لك، تفضل.
اليوم بدنا نحكي بموضوع المشهد العام بلبنان وبالمنطقة. بالنسبة للمشهد العام بهالمرحلة يلي بمر فيها لبنان، يمكن تقسيمه إلى عدة محاور. طبعا المحور الأول هو المشهد الدبلوماسي، يلي يبدو أنه بهالإطار في غياب تام لأي حراك دبلوماسي جدي يمكن التعويل عليه حتى يوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ووقف إطلاق النار بشكل عام. حتى الآن الكلمة حسب ما بيّن هي للميدان، نظرا للخطة يلي عم نسمعها من فترة للتانية من المسؤولين بالكيان الإسرائيلي، واللي بتتمحور حول برامج وخطط عم ينشغل عليها لتغيير موازين القوى والخرائط في لبنان أو في المنطقة. هيدي أول شغلة. تاني شيء لازم منعول عليه بلبنان هو التدخل الدولي لوقف الحرب، خاصة من قبل مجلس الأمن الدولي، لكن بعتقد أنه الأمل ضعيف بالوقت الحاضر أنه يقدر مجلس الأمن بسبب الخلافات الموجودة بوجهة النظر أنه يوجد حل لهذا الوضع المتفجر. وهون يمكن التعويل على الدور الفرنسي اللي عم يضغط بهالاتجاه، لكن من غير مؤكد إذا كان رح ينجح بإقناع باقي الأعضاء لإصدار قرار معين، على عن أنه فرنسا رح بتنظم مؤتمر دولي إن شاء الله أنه ما يكون في عرائيل قدامه، لأنه حقيقة لبنان والمؤسسات فيه خاصة الأمنية بحاجة يقفوا إلى جانبها بهالمهمات الصعبة الكبيرة اللي عم يقوموا فيها. المشهد الثاني بالمشهد العام هو المشهد الميداني. مثل ما بتعرف أنه العدو الإسرائيلي مستمر بعدوانه على لبنان ضمن ثلاث أطر. يعني بالإطار الأول هو محاولاته المتكررة حتى يقدر إذا بيقدر يعمل خرق بري بالجنوب على الخط الأزرق، وهيدا ما بنعرف شو هي أهدافه الغير معلنة. بس اللافت بهالمرحلة هو اللي استجد أنه استهدافه بشكل مباشر قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، خاصة بعتقد أنه هيدي الدول دعمة والمشاركة بهالقوات الدولية ما بعتقد أنه رح يقبلوا الإزعان إلى مطالب إسرائيل اللي أفصحت عنها واللي طالبوا فيها أنه يتركوا مراكزهم القوات الدولية باتجاه الشمال. وإذا لا سمح الله قدروا يوصلوا لهالهيدي بعتقد أنه بيكونوا هني حقيقة أنهوا القرار الدولي 1901، وهون بنكون فتنا بواقع جديد ما بعتقد أنه المجتمع الدولي موافق على هالأمر هيدا، لأنه الكل عم يطالب بأنه باستمرار القرار 1901. الإطار الثاني يلي عم يشتغلوا عليه غير بالجنوب هو استهداف العدول المسؤولين لحزب الله إلى جانب المدنيين وضرب البنى التحتية للمقاومة. الإطار الثالث هو قصف المناطق والبلدات بجنوب والضاحية والبقاع، أول شيء لإرغام المواطنين على ترك منازلهم، وثانيا لترهيبهم. بالنتيجة إذا ما صار في ردع للكيان الإسرائيلي وإجباره على وقف إطلاق نار وقف القتال، فإن بهالوضع ممكن أنه يستمر، خاصة إذا كان إذا أمام قرار دولي وبنفس الوقت عم يبين كأنه في غطاء دولي. هيدا من الناحية الميدانية. هلا إذا فتنا على المشهد السياسي غير المشهد الدبلوماسي والميداني، المشهد السياسي بشكل عام يعني ما بدي فوت كتير بالتفاصيل فيه، بس في عنا نحن الحراك السياسي اللي عم يقوم فيه على المستوى الرسمي الرئيس بري وكرئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء المعنيين، والاتصالات اللي عم تصير داخليا وخارجيا لإيجاد مخارج الملفات، وعلى رأسها وقف إطلاق نار والتنفيذ القرار 1701 وإعادة تكوين السلطة الدستورية ابتداء من انتخاب رئيس الجمهورية. إن شاء الله أنه هالرؤساء يقدروا يتوفقوا مع كل القيادات اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين تقدروا يصالوا لتفاهمات بإجماع وطني شمولي تنقدر نحافظ على وطننا بهذه المرحلة بطريقة نخلص وطننا ونخلص شعبنا من هالأزمة الكبيرة يلي موجودين فيها. الشيء الآخر بالمشهد السياسي طبعا في عنا المشهد الاجتماعي الداخلي يلي هو كتير مهم، وإلى جنبه على التماس طبعه بيكون في عنا مشهد أمني يلي بهم كل الناس. وهون بقصد بالمشهد الاجتماعي هي مسألة المواطنين اللبنانيين يلي اضطروا انه يتركوا منازلهم ومناطقهم وينتقلوا الى مناطق اكثر امانا. انا ما بحب صراحة اسميهم نازحين، بحب اسميهم انه اللبنانيين اضطروا الى ترك منازلهم. وهون من الواجب كل اللبنانيين وكل المؤسسات توقف الى جانبهم بهالازمة الوطنية الكبيرة. هولي طبعا بحاجة لرعاية اجتماعية صحية معيشية مباشرة، لانه في عن جد في كتير ناس ما قدروا يجيبوا معهم اي غرض من بيوتهم، أو بالأحرى بيوتهم تهدمت وما قدروا يشيلوا منها شيء. من هون هالأزمة الوطنية الكبيرة عم يقوم برعايتها لجنة الطوارئ الحكومية وما عم يأثروا بهذا الإطار. وطبعا في عنا دعم، يعني الحمد لله أنه في دعم خارجي من قبل دول عربية وأجنبية بنشكروا عليها بالتأكيد هالشي هذا. وهون بيعطيك أمل أنه لبنان بالحد الأدنى منه متروك. ملف أهلنا يلي اضطروا أنهم يتركوا بيوتهم كتير مهم، ومن الضروري طبعا متابعته عن كسبه على الأرض، لأنه ممكن يكون في محاولات أو دخول طابور خامس لأحداث فتنة بينه وبين البيئات الموجودين فيها، وهالشي هذا بيتطلب حضور أمني واعي من جهة ووعي وتفهم عند الناس من جهتين. وهو بعتقد أنه دور الإعلام كتير مهم بهالمرحلة، خصوصا بظل الأخبار غير الصحيحة والشائعات اللي تنتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعم يقوموا طبعا الشباب بيواجبون كل هالمعنيين ويشكروا على كل دور إيجابي بهذا الإطار. وطبعا مثل ما الكل بيعرف أنه الإجراءات والقرارات اللي صدرت عن مجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداخلية بحضور قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية كانت هالقرارات واضحة كتير بالنسبة للمحافظة على الأمن، بالنسبة لحضور القوى الأمنية بالشارع وفي كل المناطق يلي فيها ناس اضطرت تترك بيوتها حتى ينمنع أي خلل أمني، وبالتالي المحافظة على الأملاك العامة والخاصة. وهون المفروض أنه يكون في محاولة أكتر من قبل خط الطوارئ الحكومية حتى تأمن منازل، مثل ما عرفت أنه البريفابريكي بالحد الأدنى، حتى يقدروا هالناس أول شيء ما يتعمر إشياء غلط على الطرقات أو بأماكن غير ويتحضر لو كانت مؤقتة، بس الناس يلي منا قادرة تستأجر، يلي منا قادرة تلاقي حدا تقعد عندهم من قريبهم أو من أصحابهم، بالقليل هالناس هودي أن يتأمل لهم شيء حتى يتقوا فصل الشتي يلي صار قريب كتير. وهوني خاصة أنه إذا بدنا نرجع للنوايا العدوانية الإسرائيلية، ما بتعرف قديش رح يخلوا هالحرب مستمرة على لبنان، وهالشي هذا بيتطلب متابعة عن قرب، إن كان من قبل الوزارات المعنية يلي كل واحد كل حدا عم يعمل واجباته، والسلطات المعنية والمجتمع المدني. بس مثل ما بتعرف اليوم الظروف الاقتصادية والظروف المادية للدولة، هلا صحيح عم يجي عنا مساعدات وإلى آخره، بس الأمور منا هينة إطلاقا. يعني ما فيك تقلنه للناس إنه كل شيء عم يتأمن حسب معرفتي يعني بالأمور، بس بالحد الأدنى لازم يكون في إمكانية حتى الناس يتأمل لحد أدنى من أنهم يقدروا يقعدوا ببيوت مؤقتة حتى تكون انجلت الأمور بالمستقبل.
استمعنا إلى رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي.
سبعون الأبطال قالوا أرض ما بتنطال، والوطن بيكبر برجال، الوقف بدا بجان. سبعون الأبطال قالوا أرض ما بتنطال، والوطن بيكبر برجال، الوقف بدا بجان.
كل اللي راحوا ما راحوا، وطن الإيمان سلاحوا.
كل اللي راحوا ما راحوا، وطن الإيمان. الخوف مد جناحه، مهما الخوف مد جناحه، رح يبقى الوطن، رح يبقى الوطن.
يا منموت كلنا وبينتهي الوطن، يا منكون رجال وبيبقى الوطن، يا منموت كلنا وبينتهي الوطن، يا منكون رجال وبيبقى الوطن. من موت من عيش أحرار، يا من كون رجال أبطال أحرار، وبيبقى الوطن.
إسرائيل إيران جبهة أخرى بين جبهات مشتعلة. إلى المحطة التالية مباشرة.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
لطالما كانت إيران تتفادى الانجرار إلى الحرب، وفي الواقع جملة عوامل دفعتها إلى البقاء دائما عمليا وميدانيا بعيدة عن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله منذ عام. كان موقف القيادة الإيرانية ككل يميل إلى الابتعاد عن أي نوع من أنواع الاستفزاز الإسرائيلي الذي قد يقود إلى انخراط عسكريا في الحرب، وفعلت ذلك لعدة أسباب، منها ما يتصل برغبة طهران مع قيادة سياسية جديدة الرئيس والحكومة بالانفتاح على الغرب ودفعه إلى رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروض عليها. لكن السبب الأهم يكمن في أن إيران تتفادى الانجرار إلى الحرب لسببين. الأول، لأنها تدرك أن استفزازها لدفع إلى الميدان العسكري رغبة من إسرائيل التي تثق بأن أي هجوم إيراني عليها سيستدعي حتما تدخلا أمريكيا. والسبب الثاني أن القناعة، هناك قناعة إيرانية بأن إسرائيل والولايات المتحدة سوف تغتنمان الفرصة لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية، علما بأن الطرفين يؤكدان أنهما مستعدان إلى كافة الوسائل لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي. كان هذا قبل التطورات الأخيرة في لبنان التي توجت في ذروتها مع استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وكان سبق ذلك ضربات إسرائيلية موجعة لحزب الله من تفجيرات وتصفيات، واطبعت بعملية تهجير جماعي لسكان الجنوب والضاحية، وفتحت جبهة حدودية وانطلقت عملية برية إسرائيلية محدودة تحاول تغيير الواقع على الأرض. كل ذلك أدى إلى تغيير الوضع تماما، وانعكس الأمر تغييرا في موقف إيران باتجاه الذهاب إلى الرد والانخراط في الحرب. في هذه التطورات داهمت إيران وأحرجتها وحشرتها في زاوية الخيارات الصعبة، وبالنتيجة اضطرت إلى التخلي عن سياسة ضبط النفس، ولم يعد ممكن على الاستمرار في هذه السياسة، وقامت برد سمته الوعد الصادق 2 ليشكل ردا على اغتيال السيد نصر الله أكثر مما هو رد على اغتيال إسماعيل هنية. وحيث تبين في لاحقا أن إيران لم يعد بإمكانها أن تتجاوز هذا الحدث الضخم أي اغتيال حسن نصر الله، ولكن الهجوم الإيراني المنفذ جاء أقوى من هجوم نيسان أكيد، ولكن ليس بعيد عنه في طريقة تنفيذه إن لجهة أعلام الأمريكي مسبقا بحصوله وقبل ساعات، أو لجهة التركيز على المقرات والمواقع العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية وتفادي الأماكن السكانية قدر المستطاع. ولكن رغم محدودية هذه الخسائر المادية والبشرية في إسرائيل، بدأ أن إسرائيل مصممة على الرد، وعلى رد سريع وقوي، وليس من باب تسجيل الموقف، وإنما من باب الرد على ما اعتبر انتهاك لأمن إسرائيل، وبمثابة كان الهجوم الإيراني أعلان حرب تقريبا. وهناك أسباب كثيرة دفعت إسرائيل إلى التفكير بالرد، شجعتها على توجيه ضربة قوية لإيران. من الوضع المشوش الذي تعيشه إيران ومع حزب الله المضعضع إلى الدعم الأمريكي الواضح سياسيا وعسكريا لإسرائيل، إضافة إلى قرار إسرائيل الثابت في ضرب برنامج إيران النووي. أخذت إسرائيل على مستويين السياسي أي الحكومة والعسكري أي الجيش قرارها بالرد على الهجوم الإيراني الصاروخي، فمن جهة تعتبر إسرائيل هذا الهجوم خطير في أبعاده ومغزاه رغم خسائره الطفيفة، ومن جهة ثانية تعيش إسرائيل أجواء نشوة بعد الضربات القوية التي واجهتها ضد حزب الله والإنجازات الكبيرة التي حققتها ووضعت إيران في حالة من الإرباك. أبلغت إسرائيل إدارة الرئيس بايدن قرارها بالرد على إيران، ولم تفعل واشنطن شيئا، ولم تمارس ضغطا على إسرائيل لسنها عن القيام بهذه الخطوة كما فعلت في نيسان الماضي، ولكن واشنطن اكتفت بوضع قيود على قرار إسرائيل، وطلبت منها عدم استهداف منشآت نووية حتى لا تدحرج الأمور إلى حرب كبيرة أو حرب إقليمية، وعدم ضرب منشآت ومواقع نفطية حتى لا يحدث ارتفاع كبير في أسعار النفط عالميا وينعكس الأمر سلبا على الاقتصاد الأمريكي وعلى حظوظ المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية. فإذا كل المؤشرات دلت على أن حكومة نتنياهو قررت الرد بتنفيذ عملية أو أكثر في عمق أراضي إيران تنال من موقع استراتيجي، ودفعت إلى هذه العملية أو تفكيرها من خلفية أن الجيش بدأ يسترد ثقته، وحتى نتنياهو الذي يعتبر من الشخصيات الأقل احتراما في إسرائيل بدأ يحظى بارتفاع في الثقة به، وبدأت شعبيته ترتفع بعد إنجازاته في لبنان وضد حزب الله، وعمليا ألزم نتنياهو نفسه بتوجيه ضربة إلى إيران بأي ثمن، وأرادها أن تكون ضربة موجعة، ولأن إيران أعلنت أنها سترد على أي رد إسرائيلي بشكل مضاعف، فقد لجأ نتنياهو إلى الحلفاء وإلى الولايات المتحدة بشكل خاص حتى تكون شريكة في اختيار الهدف وفي تحديد السقف. الإدارة الأمريكية تلمس بوضوح أن نتنياهو يقترب من توريطها في حرب ضد إيران، فهو مقتنع بأن القيادة الإيرانية اتخذت القرار الذي امتنعت عنه ثلاث سنين، قررت بشكل نهائي تطوير السلاح النووي. ويعتقد نتنياهو أيضا أن الوقت قد حان لتحقيق مطامحه في ضرب هذا المشروع، ولأنه يعرف أن إسرائيل لا تمتلك القدرات لهذه المهمة، فإنه يريد جر الولايات المتحدة وحلفائها إلى القيام بمهمة ضرب المنشآت النووية الإيرانية. ولكن الإدارة الأمريكية مقتنعة أن الحل العسكري لا يضمن تدمير المشروع النووي الإيراني، وأن المجال ما زال مفتوحا لطرق الدبلوماسية، بل هي باشرت الحوار مع طهران في الموضوع، وتعتقد أن هناك توجها إيجابيا، وأن نافذة الحل السياسي لم تغلق بعد. ترى الإدارة الأمريكية أن نتنياهو يسعى وقبل الحرب أيضا كان يسعى إلى ذلك لتخريب هذا الحوار الأمريكي الإيراني، ويستغل التوتر الحرب القائم منذ سنة لدفع واشنطن إلى دفن الحل السياسي وتوجيه ضربات قاسمة لطهران. وبناء عليه تقيم واشنطن حوارا محموما مع تل أبيب حول رد الإسرائيل على إيران بمختلف المستويات السياسية والأمنية. ويشير المراقبون الإسرائيليون إلى أن الطرفين يتدارسان خططا عملية يهدف الأمريكيون فيها إلى تحقيق بعض أهداف إسرائيلية، ولكن بشكل يجعل إيران تعود إلى أسلوبها السابق إلى سياسة الصبر الاستراتيجي، ويجعلها لا ترى نفسها مجبرة على الرد. يتعين على كل من إسرائيل والولايات المتحدة أن يأخذا في اعتبارهما ردات فعل إيران التي ستكون من نوع آخر كتجاوز عتبة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 90%، وهي خطوة كبيرة وعلنية في إطار مشروع إيران النووي. وقد ترددت طهران في الخطوة هذه حتى الآن، ومع ذلك تشعر أنها الآن أقل أمانا من ناحية تنفيذ هجوم على مواقعها النووية، وقد تراجعت قوة حزب الله بصفته الجهة التي تؤرق إسرائيل وتهددها بضربة موازية. فإيران التي تعرض لهجوم إعلامي وسياسي قبل العسكري باتت الآن أكثر استعدادا للتعامل بوضع جديد بعدما انكشفت نقاط ضعفها، وهذا ما يشجع التصريحات والتقديرات المؤيدة لضربة إسرائيلية تتجاوز الأهداف التقليدية ويمكن أن تصل إلى مواقع نووية. ويرى مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس جو بايدن نقلت جهودها من محاولة منع اتساع حرب غزة إلى إدارة ما يسمى الحرب الشاملة التي طالما خشيت حصولها وخشيت التورط بها أيضا، وهي حرب يمكن أن تمتد على امتداد الشرق الأوسط. ويعتقد هؤلاء المسؤولون أن إدارة بايدن قادرة على إقناع نتنياهو بإثبات وجهة نظره بدون إشعال حرب شاملة، لكنهم يعترفون أن نتنياهو قد يرى الأسابيع الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية بمثابة لحظة حاسمة لمحاولة تأخير هذا البرنامج النووي لسنوات.
استمعنا إلى الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
Oh,
أمنك بأمان.
بين التعليم والسياسة في الصفحة الأولى لمجلة الأمن العام. هل التعليم في معناها الأكاديمي يسبق السياسة، أم السياسة في معناها الحوكمة تسبق التعليم؟ من المتعارف عليه أن حضارات الشعوب تتميز عن بعضها البعض بما تنقله من علوم مختلفة تساهم في نقل البشرية من الجهل إلى المعرفة، بالتالي استثمار هذه العلوم لتطوير الإنسان واكتسابه للأسس العامة البانية للمعرفة. أما السياسة فهي انعكاس طبيعي لمستوى التعليم والثقافة اللذين تتميز بهما المجتمعات ومدى قدرتها على إيجاد أفضل الأنظمة والسبل الآيلة إلى إدارة شؤونها على المستويات كافة لينعم الإنسان بالحرية والسلام والاستقرار. الأمن العام في عددها الجديد تناولت استحقاقين مهمين، الأول ملف الشغور الرئاسي الذي يطوي سنته الثانية مع إطلالة هذا العدد، والثاني استكمال مناقشة ملف التعليم الذي بدأته المجلة في العدد السابق مع عدد من المسؤولين في هذا القطاع والذي بدأ من منتصف شهر أيلول الماضي. الأمن العام تطرح في هذا الإطار سؤالين محوريين. السؤال الأول، هل أن الاستحقاق الرئاسي وغيره من الاستحقاقات الدستورية أصبح معضلة تواجه البلد كل 6 سنوات؟ السؤال الثاني، ما هي كلفة التعليم في لبنان وهل اللبنانيون قادرون على تحملها؟ فيما يتعلق بكلفة التعليم التي يواجهها الأهالي مع بداية السنة الدراسية، فإن الأمن العام وضعت أمام القراء جملة أرقام مبنية على دراسات علمية تظهر كم يدفع الأهل من أجل تعليم أولادهم، بالإضافة إلى موقف لجان الأهل من هذا الموضوع. مما لا شك فيه أن التحديات المالية التي يواجهها الأهل لتأمين احتياجات أولادهم في المدارس تضغط عليهم بشكل كبير في ظل الأزمة المالية التي تضرب البلاد خصوصا، وأن عدم الاستقرار المادي يؤدي إلى انخفاض الحافز التعليمي عند الأهل فضلا عن التأثير السلبي عند الأولاد الذين يشكل التعليم بالنسبة إليهم مسألة أساسية ومحورية لمستقبلهم. إن القطاع التعليمي في لبنان يفرض تنسيقا مباشرا بين السلطات المعنية الرسمية والمدنية والزمنية، إضافة إلى متابعة تشريعية من أجل وضع قوانين تحدث فرقا في التعليم إن على المستوى الأكاديمي أو المهني، بالتالي رفض هذا القطاع بخطط وبرامج تعليمية توازن بين متطلبات سوق العمل على مستوى الاختصاص العلمي أو التقني أو المهني، لسيما وأن أي عمل مهما كان نوعه يتطلب حدا أدنى من العلم، فسوق العمل اللبناني في حاجة إلى اختصاصات مهنية إلى جانب الاختصاصات الأكاديمية. هذا أمر يوجب على القيمين على هذا القطاع إدراك الواقع والعمل على أساسه، فيكون الاستثمار للمستقبل في تعليم الأولاد له مردود كبير ومربح للوطن. هذا لا يتم بغياب وزارة التخطيط لتكون الوزارة الرئيسية الأولى. إن سياسة الدول وبناء منظوماتها الدستورية والقانونية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعلمية وتحديثها كلما دعت الضرورة لا يصنعها إلا أصحاب العقول النيرة والضمائر الحية والأيادي البيض، فتستقيم عندها الدول وتستقيم المؤسسات. يبقى بناء الإنسان أولوية في الدول المتحضرة، وهذا لا يتحقق إلا بالتعليم الذي يبقى السبيل الوحيد إلى التنمية الفردية والمجتمعية وطريق مستقبل الأوطان والمحرك الرئيسي لتخريج أشخاص مسؤولين ليمارسوا الحكم الرشيد ويؤسسوا للتنمية المستدامة. يبقى على القارئ أن يقرر بنفسه من يسبق من، السياسة أم التعليم كما تسأل مجلة الأمن العام. وندعوكم لمتابعة ما جاء في هذا العدد من خلال صفحات مجلة الأمن العام أو من خلال الموقع الإلكتروني www.general-security.gov.lb.
حكيلي حكيلي عن بلدي، حكيلي يا نسيم اللي مارق على الشجر مقابيلي، عن أهلي حكاية، عن بيتي حكاية، عن جار الطفولة حكاية طويلة. حكيلي حكيلي يا نسيم اللي مارق عأرض الغار، حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار. يا نسيم اللي مارق عأرض الغار، حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار. خبرني إن كان بعده بيذكرني and حبيبي احكي لي. عن أهلي، عن بيتي، عن جار الطفولة كان طويل.
المحطة الأخيرة في مكتبة العميد، الأسدان يرتعان من الأمير بشير. القصة يعدها ويقدمها لنا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي في مكتبة العميد.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمي.
الأسدان يرتعان من الأمير بشير على بوابة محمد علي باشا. كتب المؤرخ جوزيف نعمي يقول: الخوري يوسف أبي صعب مؤرخ لبناني ومدقق جمع في منزله مكتبة عامرة بالمؤلفات والمخطوطات النادرة، جمعها وأنقذها من أيدي أصحابها حين لم يدركوا قيمتها فأخدموا على بيعها كالسلع، فأنقذ جانبا مهما من ثروتنا الأدبية والتاريخية، وهو اشتهر بحسن الخط وتنظيم المشجرات العائلية. عرفته خادما لرعايا الشياح والعبادية وأخيرا الفياضية، وكنت أتردد إليه فنفلفش التواريخ القديمة وندرس ما فيها من ذكر للأحداث والمرويات تحت ظلال أشجار الصنوبر والسروي. وقد اقترحت عليه ذات مرة أن يعمد بعد تلاوة الإنجيل في القداس إلى إيراد نبذة مقتضبة من التاريخ اللبناني تنويرا للأذهان، فلبى مشكورا ولهذا الكاهن المستنير والمجتهد مقالات ومطالعات وشروحات في المجلات والصحف وتعليقات مفيدة على الكتب الصادرة قديما وحديثا، وآخر كتاباته ظهر في مجلة الفصول. وكان بعض مناقشاتنا يدور حول عهدين المعنيين والشهابيين، ولا سيما حكم الأمير بشير الشهابي الثاني الكبير ومغادرته لبنان مكرها أو منفيا 3 مرات، 2 منها إلى مصر وثالثة إلى مالطا فالأستانة، وما كتبته وقت ذاك مع الخوري أبي صعب بعد مطالعة الكتب التاريخية. حكم هذا الأمير لبنان حوالي 52 سنة من 1788 إلى 1840، تخللتها فترات فراغ حين اضطر أن يهجر الحكمة ويفر من الجبل ناجيا بنفسه، ولم يكن فراره إلى داخل البلاد بل إلى خارجها بالطرق والوسائط المتيسرة. وأشهر هذه الفترات سفره إلى مصر، أولا في البحر سنة 1799 ليلتجئ من ظلم الجزار إلى ضياء باشا السطر الأعظم العثماني الذي أوفدته الدولة العثمانية إلى مصر لصد الحملة الفرنسية التي اجتاحت ديارها، وثانيا في البر سنة 1822 ليستغيث بمحمد علي باشا أن ينال له ولعبد الله باشا إلى والي عكا العفو من الباب العالي. أما الرحلة الثالثة فإلى المنفى سنة 1840 في مالطا، ثم في الأستانة مع تزعزع الحكم المصري في لبنان وسوريا. ففي سفره الأول إلى مصر رافقه من يثق بإخلاصهم ومحبتهم من رجال قصره ومن أعيان البلاد، وقد حفظ لنا التاريخ أسماء هؤلاء الأمناء، وهم الشيخ نجم العقيلي من السمأنية، ويوسف بدرغم من كفرحيم، والياس بزغم ومارون البستاني، وظاهر بشاول نعمي، وابن عمه جريس، وبطرس دبان نعمي من دير الأمر، وغنطوس بسردة، ويوسف الحاسباني، ويوسف عمون من دير الأمر أيضا، وفرانسيس نبر، وحنا مكنا، وحسين الدهوك من بعقلين، وظاهر فرج من عبي، وفارز الشويري من شوير، وقبلان البعلبكي، وصالح العرب من برج البراجنة، وأحمد بوعكر من بتفين وعبد الله الهواري ومرعي بملهب من المهري وحسن بو حمدان من باتر وسلوم الدحداح من الكفور وهو كاتب الأمير. وفي الخطرة الثانية رافقه أيضا عشرات من محبيه ومريديه. أما ذهابه إلى منفاه في مالطا أولا وبعدها في الأستانة فكان بود كل لبناني أن يكون في رفقته لما كان للأمير على المضايقات التي نزلت باللبنانيين من جراء تحالفه مع محمد علي باشا من منزلة عامرة في قلوبهم. وقد سار في رفقته 112 شخصا من أهل بيته وأخصائه وكانوا في بلاد الغربة يقيمون هم وأسرهم قرب منزل سيدهم الذي كان يقدم لهم الرواتب والمساعدات. وبعضهم مات في الأستانة والباقون عادوا إلى لبنان بعد موت الأمير. ونعلم نقلا عن جريدة الأوريون بتاريخ 13 شباط 1929 أن أحد مرافقيه وهو سعيد البربري عاش 119 سنة ومات سنة 1929 في دير الإخوة الساليسيين في ليماسول أبروس. وسعيد هذا اصطحبه الأمير معه في رحلته الثانية إلى مصر وكان يقيم معه في قصره بلبنان وعرف باسم سعيد الأسود. وقد خدم مولاه بإخلاص طوال حكمه ورافقه إلى منفاه في مالطا ثم في الأستانة. وبعد موت الأمير استدرجه مرافقوه للرجوع إلى لبنان فأبى بحجة أنه لا يريد بلادا ملأة بتذكارات سيده. ولجأ بدلا من ذلك إلى قبرص منخرطا كإكليريكي في رهبنة الكبوشيين الساليزيين وكان يعرف من اللغات العربية والفرنسية والمالطية واليونانية والتركية والإنجليزية. وقد أقيم له مأتم حافل يليق بمن كان مثله معاصرا لأعاظم الرجال كنابليون ومحمد علي باشا والأمير بشير. الأسدان في سفرته الثانية الأمير بشير إلى مصر أقام مدة حتى سمح له بمواجهة محمد علي باشا عزيز مصر. وكان عند محمد علي باشا أسدان مقيدان إلى جانبي البوابة إذا دخل أحد يهجمان عليه. فلما وصل الأمير بشير أول مرة لمقابلة محمد علي باشا لم يأتي الأسدان بحركة بل ارتاعا وخافا منه. وبعد مواجهته وخروجه دخل على محمد علي باشا أحد رجال دولته الذي شاهد ما كان من أمر الأسدين وقت وصول الأمير بشير فأخبره فلم يصدق ما سمع. فكرر عليه الرجل أنه شاهد ما أخبره به عيانا فأراد محمد علي أن يمتحن ذلك يتحقق مما سمعه من الرجل. فأرسل الأمير بشير يدعوه ليأتي إليه في اليوم التالي. فأتى الأمير في الموعد المحدد وجلس محمد علي باشا في مكان من الطابق الأعلى حيث يرى من منه الأسدين ليشهد ما يكون منهما مع الأمير. فلما وصل الأمير ونزل عن ظهر جواله أمام البوابة وعلى جانبيها الأسدان زأرا عليه فالتفت نحوهما الأمير بشير وهدر عليهما بصوت أجش لتعرضهما له فخافا منه ورجعا بوجهيهما عنه ورأساهما إلى الأرض. فلما شاهد محمد علي باشا ذلك تعجب وقال للأمير حين وصوله إليه للحقيقة أنت الأمير بشير وتحق لك الولاية فإذا كانت السباع تخاف منك فلا عجب ما نسمعه من تهيب الناس أذاك. شكرا.
كان هذا العميد ركن المتقاعد أدونيس نعمي في مكتبة العميد. بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.